العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. نوع من الإطالة في هذا البحث يعني تعمدناها أولا لأن من لباب بحث الاجتهاد والتقليد، هو مقدمات الاجتهاد، هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا الاجتهاد والتقليد الذي يبحث في علم الأصول، طبعا غير الاجتهاد والتقليد الذي يبحث في علم الفقه بلباس الفقهي. الاجتهاد والتقليد الذي يبحث في علم الأصول أحد أهدافه، أحد غاياته، ثمراته، يعبر عنه الاجتهاد والتقليد الأصولي في قبال الاجتهاد والتقليد الفقهي، يعني الذي بحثه في العروة الوثقى الغالب عليه البعد الفقهي السيد اليزدي، أو الذي عنونه الأعلام في الكتب الرسائل العملية الفقهية الغالب عليه البعد الفقهي. أما الذي يبحث في كتاب الكفاية أو كتب الأصول على إتحال البعد الأصولي في الاجتهاد والتقليد، يعني يتعامل مع الاجتهاد والتقليد كباب أصولي وليس كباب فقهي، بينما التعامل في العروة أو شروح العروة الوثقى أو حتى في الكتب الفقهية القديمة، لأن الاجتهاد والتقليد الفقهي في الكتب الفقهية القديمة كان يبحث في باب أواخر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بعضهم أواخر باب الجهاد، إما أواخر باب الجهاد أو أواخر باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن دور الفقيه دور إرساء المعروف وإزالة المنكر وهو المعجبة. فالمحصل أن بحث الاجتهاد والتقليد في بعد الفقهي، لون الفقهي، طابعه الفقهي، هذا يبحث في كتب الفقه. وأما الاجتهاد والتقليد في بعد الأصولي، طابعه، نمطه الأصولي، طابعه الأصولي، لونه الأصولي، يبحث في علم الأصول. ما الفرق بين الطرحين؟ سؤال صناعي، يلا أيها الباحث، أيها الفاضل، ما الفرق؟ بالدقة هو الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نجيب أكثر بسطا، أن البحث في الاجتهاد والتقليد الأصولي في علم الأصول يبحث في كيفية دخالة علم الأصول في العلوم الدينية، علم الأصول كيف يتدخل في منهجية علم الرجال، علم الأصول كيف يتدخل في منهجية علم التفسير، علم الأصول كيف يتدخل في منهجية علم الفقه، علم الأصول كيف يتدخل في منهجية علم الكلام، علم الأخلاق، علم علم علم. فالمنهجية في العلوم الدينية هي هندسة صناعية، هي تحت إشراف علم الأصول، آليات وأدوات علم الأصول، المواد وقواعد لكل علم، المواد لكل علم ديني أو القواعد المقررة لكل علم ديني هذا أمر آخر. يعني كل علم فيه مواد تفصيلية متوزعة وفيه قواعد خاصة بذلك العلم، كل علم ديني، وهناك منهجية في ذلك العلم. ثلاث حيثيات، ثلاث أمور. لدينا قواعد في كل علم، شلون مثلا علم الفقه عندنا قواعد فقهية، مواد فقهية متناثرة إلى ما شاء الله، ولدينا منهجية في علم الفقه. في علم الرجال ما كذا، عندنا قواعد رجالية، ليست قواعد أصولية، قواعد رجالية، مواد رجالية، ولدينا منهجية علم الرجال. أهل الفضيلة يجب أن يميزون بين هذه الثلاث حيثيات. علم الكلام فيه قواعد كلامية، قواعد في علم المعارف، وفيه مواد ما شاء الله متناثرة كثيرة، وفيه منهجية علم الكلام. الآن داخل المدرسة الإمامية الاثنى عشرية ضمن الخطوط الحمراء لمذهب أهل البيت عليهم السلام الاثنى عشري الإمامي، ما يتصادم مع أي ضرورة مقررة في علم في مذهب الاثنى عشر الإمامي لأهل البيت. هناك عدة مدارس كلامية لعلماء الإمامية، مو مدرسة واحدة، بس لا كلها تقر وتذعن بالإمامة الأئمة الاثنى عشر، عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء، وعصمة أهل البيت، عدلية الثقلين، وإلى آخر الثوابت في مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه الثوابت والضروريات في مذهب أهل البيت عليهم السلام، مع ذلك ضمن نطاق وإطار مسار أئمة أهل البيت عليهم السلام، العلماء التابعون لهذا للأئمة الاثنى عشر هم عندهم مناهج كلامية متعددة لا يخرجون فيها عن الخطوط الحمراء، لكن مع ذلك عندهم مناهج، مدرسة كلامية كذا، مدرسة كلامية حديثية، مدرسة كلامية طابع فلسفي، مدرسة كلامية طابع عرفاني، مدرسة كلامية طابع تفسيري، مدرسة تفكيك، مدرسة، وهلما جرى مدارس عديدة، يعني ليست مدرسة واحدة. فلاحظ هاي المدارس مناهج في علم الكلام، فلدينا مناهج في علم الكلام، ولدينا قواعد كلامية، ولدينا مواد متناثرة إلى ما شاء الله في علم الكلام، في المسائل، في أحد مسائل علم الكلام. لابد من التفرقة بين هذه الثلاث حيثيات. المنهجية وهي هندسة، هندسة الاستدلال، هندسة حتى قواعد العلم. منهجية كل علم تمنهج القواعد والمسائل، تهندس يعني البعد الصناعي. المنهجية في كل علم ديني لابد أن تستمد منهجيتها، هندستها، مؤسسة التخطيط والهندسة المعمارية لكل علم ديني لابد أن يرجع إلى وزارة علم الأصول. هاي الوزارة هي اللي تصدر المعمارية المنهجية. فيعني نوع من دخل ودخالة وغول وتدخل علم الأصول في العلوم، منهجية العلوم الدينية، هو وظيفة علم الأصول هو هذا، أنه منطق، منطق يعني منهج، يمنهج، يمنطق، يمنهج. فبحث مقدمات الاجتهاد في الحقيقة نوع من بيان. احنا الآن في مقدمات الاجتهاد في بعدها الأصولي خو، مو في بعدها الفقهي. مقدمات الاجتهاد نوع من بيان دخالة علم الأصول في العلوم الدينية. ما هي الرابطة العلمية الصناعية والنسبة العلمية بين علم الأصول وكل علم من العلوم الدينية؟ إذا لم يتقنها الباحث الفاضل كذا، كأنما بحثه في علم الأصول عديم الثمرة والجدوى. ثمرة علم الأصول أن يستعمل علم الأصول في العلوم الدينية. كيف يستعمل؟ أن يعطي لها خرائط مناهج صناعات، وأي المنهجين أقوى أو كل منها فيه قوة، إيجابيات كل منهج، سلبيات كل منهج، ضعف كل منهج، قوة كل منهج، هذا شيء طبيعي. إذا لم أعرف كيف يتدخل علم الأصول في علم الرجال، أنا دراسة أنا جمعت علم الأصول، إذا لم أحاكم المنهج في الرجال بموازين علم الأصول، أنا جمعت علم الأصول، شعار شعار أني أصولي، أصولي الممشى، ولكني لا، تقليدي المنشى، عفوي المنشى، سطحي قشري الممشى، أصول يعني موازين. فلابد أن يعرف الفاضل كيف أن علم الأصول يتدخل في علم الرجال، لابد الفاضل والباحث أن يعرف كيف يتدخل علم الأصول في علم الكلام. لابد أن لاحظوا كتاب البيان للسيد الخوي، كتاب رائع في أي جانب من علم التفسير، كتاب رائع من أي جهة، قواعد تفسيرية لا متناهية، لا مبسوطة مطولة، لا، لكن أي جانب قوي في كتاب البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه؟ لو كتاب الآن حتى في الجامعات العربية والإسلامية لمكانته العلمية كمصدر كذا كذا، أي جانب فيه متعلق، ها، بيّن بدقة السيد الخوي كيفية دخالة علم الأصول في القواعد التفسيرية، كيفية وزن القواعد التفسيرية على علم الأصول، وهي ضروري. طبعا هو وافق فيه أستاذ الشيخ البلاغي رحمة الله عليه أيضا في كتابه آلاء الرحمن مقدماتها من نفس النكتة. فالمقصود هذا المطلب، وهو نلاحظ هنا دخالة علم الأصول في كم، أنت أي منهج تريده في التفسير؟ أي منهج؟ أحد الطلبة كان يسأل عن بحث تفسيري، ريت فقط أوصل له فكرة أن هناك مناهج تفسيرية، قافل أصلا ما يلتفت، ما يقدر يلتفت أن هناك مناهج في التفسير ضمن الإمامية أو مناهج تفسيرية حتى عند الأصوليين، قافل بناء أنه المنهج التفسيري هو هذا ولا غير. هاي بداية تصور، ما عنده قدرة على التصور، صعب. فالذي أقول هذا المطلب، أنه أيضا علم الأصول نعم يتدخل في منهجية قواعد التفسير، منهجية التفسير، أي المناهج أكمل، أو قل كل منهج إيجابياته بأي مقدار، إخفاقاته بأي مقدار، هذا مجرى. فالدورة أصولية إنسان، لأن هذا اجتهاد التقليد الأصولي يبحث في آخر الدورة الأصولية، ونحن في آخر الدورة الأصولية، ونستطيع أن نسرع ونختم الدورة هذه ونبدأ دورة جديدة ثالثة. صحيح، لكن زبدة علم الأصول هنا الآن، زبدة علم الأصول أنه نعرف كيف يستعمل، كيف يكون فعال عمال علم الأصول في العلوم الدينية، نسبته مع العلوم الدينية كيفية. أما إذا لم نلتفت لهذا كيف إذا؟ كيف علم الأصول يدخل في علم التاريخ الديني؟ سموه تاريخ بما هو تاريخ، يعني السيرة النبي وأهل البيت، طبعا لابد يلتفت الإنسان. كيف يتدخل علم الأصول في علم الأخلاق بأي منهجية؟ هل المناهج العينة علم الأصول في علم الأخلاق تختلف عن علم الفقه الفروع، عن علم الكلام، عن علم الرجال، عن 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 في مناهج مشتركة، في مناهج مختلفة. كيف؟ ها اصعد انزل، دي البحوث مهمة. هي نظرية المعرفة تأتي من علم الأصول، في العلوم الدينية تأتي من علم الأصول، وكيفية اشتباكه وتدخله ودخوله وهندسة العلوم الدينية، سواء لقواعد تلك العلوم أو لمسائل تلك العلوم. إذن نكتة مهمة أن يلتفت الإنسان. إذن الاجتهاد والتقليد، ما هو التقليد؟ يفترق عن الاجتهاد، هذا مو فقط في علم الفقه الفروع، حتى في علم الرجال. ما هو التقليد؟ تعريف التقليد في علم الرجال ما هو؟ تعريف الاجتهاد في علم الرجال ما هو؟ مو بس احنا نطلب الان تعريف علم الاجتهاد في علم الفقه الفروع، الاجتهاد في علم الفقه الفروع كيد كيد كذا وكذا، 15 تعريف. عفوا، في التقليد، التقليد في علم الفقه الفروع قريب 15 11 9 تعريف. الكلام في علم الرجال ما هو التقليد في علم الرجال؟ كي لا يقع المجتهد في مسار تقليد يحسبه أنه اجتهاد. الكلام في علم الرجال في تقليد وفي اجتهاد. في علم الرجال، في علم التفسير هناك تقليد وهناك اجتهاد، وهناك مزج مركب بين الاجتهاد والتقليد، كما أن في الفقه في تركيب بين الاجتهاد والتقليد، كما في اجتهاد محض في تقليد محض في مزج. مر بنا إشارة مختصرة في أبحاث السابقة. في كل علم ديني يجب الاجتهاد والتقليد، هذا الاجتهاد والتقليد له آخر دور الرسول. في كل علم ديني في اجتهاد في تقليد في احتياط، مو مخصوص وقت في علم الفقه، كل العلوم. الذكر مرت من بعض الإشارات في بدايات الاجتهاد والتقليد هذا المبحث، أن في علم الكلام كيف يتم الاحتياط، كيف وصعب، يعني شنو يحتاط مثلا في العقائد؟ في الفروع يحتاط يجمع، أما في العقائد شنو يجمع بين الإلحاد وبين الدين؟ أعوذ بالله، شنو القصة؟ وين التوحيد مثلا؟ فالمقصود أيام ما كان هذا قضية الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا يتصور المسار الثلاثي أو غيره أو الثنائي، هذا المسار يتصور في كل علم من العلوم الدينية، مو خاص بالفقه فقط. ويجب أن يكون عند الفاضل الباحث الكذا فلان المشتري، يجب أن يكون عنده مكنة وقدرة على كيفية استعمال قواعد موازين علم الأصول في رسم منهجية العلوم الدينية وأخذ معيار ميزان لكل منهج، إيجابياته كم كيف، وضعف أو إخفاقاته كم وكيف. هذا ضروري. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمة الله عليه عنده مقدمة على أحد كتب التفسير، لا أدري له طبعة مكتبته أيام حياته رحمة الله عليه، لعل طبع الدر المنثور أو غيره أو جمع أو البيان للطبري، لا أدري، أحد الكتب، إما كتب من كتب التفسير الإمامية أو كتب التفسير العامة الآن راح لبعي، عند مقدمة طويلة مبسوطة جدا، الذي يعني ممتازة، كتب فيها مناهج التفسير وبقلم رائع رحمة الله عليه انصافا. شوف بحث منهجية التفسير، مناهج التفسير، هذا مهم. في جهة في كذا لطباعة الكتاب ما يميزون بين التفسير بالمأثور بشكل يعني سردي حديثي وبين الاجتهاد، تفسير بالاجتهاد المأثور، يعني اجتهاد في الروايات، هم لأنهم ما يحيطون بها المباحث، بل أنه هذا مثل تفسير البرهان أو تفسير العياش لا عيني. في فرق بين التفسير بالمأثور بنفس الروايات وبين التفسير بالمأثور بنمط اجتهادي مو نمط. يعني مثلا شوف كتاب الوسائل ليس كتاب اجتهاد وإن كان فيه خطوات اجتهادية تبويب اجتهادي تقطيع على الروايات اجتهادي، لكن عموما هو كتاب حديث وليس كتاب فقه استدلالي. لكن مثلا كتاب من كتب الاستدلالية يفترض كتاب الكشف كاشف اللثام الجواهر غيره مفتاح الكلام، ولكن كتاب استدلالي. في فرق بين الفقه الاستدلالي والفقه بالمأثور. هناك المأثور كله موجود بعد في الكتب الفقهية الاستدلالية، لكن بتقريب استدلالي. التفسير المأثور ما كان على منهجين في علم التفسير، مناهج كثيرة طبعا في علم التفسير. تارة تفسير بالمأثور بشكل سرد حديثي ساذج، تارة اجتهاد في انتقاء الرواية الآية، هذا اجتهاد. أما الذي ليست لديه اطلاع على مناهج علم الرجال، ليس لباع أصولي، يمزج بين المنهجين، بناء كل تفسير ذكر الروايات هذا تفسير مأثوري. أصل المنهجية ما عنده وعي تجاهها، اطلاع تجاهها. على كل، فإذا بحث الاجتهاد والتقليد في علم الأصول بعد الأصول غير الاجتهاد والتقليد في الفقه، هو هاي النكتة، إن هذا البحث الاجتهاد والتقليد في علم الأصول يريد أن يعطي هندسة، خارطة هندسية صناعية، هيئة منهجية لكل علم علم من العلوم الدينية. هذا السبب أننا نتوقف ما هو مدار قبان ميزان الحجية في علم الرجال، أحسن أنه يعطي منهجية في علم الرجال. بعض الأخوة ربما مبتدئ في هالمباحث يظن بأنه لما طرحنا على البحث خدشنا في منهج السيد خوي إذا نحن من دعاة عدم ضرورة علم الرجال. نظرة ساذجة بس حقا، يعني بعد ما ما مطلع متضلع بالنظرية. لا يا أخي، إحنا علم الرجال نعتبره ضروري جدا، لكن نقول خطأ في منهج تقليدي في علم الرجال. تقليد هو ظاهره اجتهاد أو ممزوج بين التقليد والاجتهاد، وفي بحث في علم الرجال اجتهاد محض. احنا وراء الاجتهاد المحض في علم الرجال ما هو؟ لا الاجتهاد الممزوج بالتقليد ولا التقليد. يجب ان نميز بين الاجتهاد والتقليد في علم الرجال. صناعة في علم الرجال، صناعة الاجتهاد في علم الرجال كيف، والتقليد في علم الرجال كيف، او قول هناك علم رجال إخباري وفي هناك علم رجال أصولي. شلون يعني إخباري؟ يعني نقولات حسية على دعاوى من يدعي أن علم الرجال نقل حسي، روايات رجالية عن فلان عن 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 معاصر لهذا الراوي، هذا ثقة وغير ثقة، هذا يسمونه مثلا علم رجال إخبار، أخبار وروايات علم الرجال، منهج إخباري. أما علم الرجال الأصولي لا، يقول علم الرجال فيه ماذا؟ فيه استنباط، فيه استنتاج، ليس علم الرجال حسي بحت، روايات رجالية حسية بحتة. يعني لو كان علم الرجال روايات حسية بحتة فعلم الرجال ما هو؟ علم الرجال روايات، كتاب روائي، كتاب الرجال كتاب روائي، بس مو روايات أهل البيت، روايات الرجاليين. هذا المنهج ذكرنا أنه أصلا ملي أي دليل. لا بأس في النقولات الحسية إذا كانت مسندة حجية روائية، ولكن هي أولا أكثر النقولات في علم الرجال ما مسندة ولا نرتضي أنها متواترة في كل أفراد. هذا من جانب. ولسلك دعوة أخباريين في علم الرجال ما يقبله. جانب ثاني، على فرض أن في موارد مسندة بعد موجودة موارد مسندة عند النجاشي عند الكشي عند الطوسي، قليلة 10% 20% أقول موارد مسندة روايات رجالية. هذه الروايات الرجالية غاية الأمر هي آراء روائية، يمكن نحن بعلم الاجتهاد في علم الرجال نناقشها ونردها سواء توثيقا أو تضعيفا، قابل للنقاش. كيف المجتهد في أي علم من العلوم الدينية يناقش الروايات؟ مو يناقش روايات الأدب، ولا يفسر روايات أهل البيت صلى على أمير أهل البيت وحيا، يعني يتدبر في دلالتها. الثقات نقلوا عن يونس أو عن زرارة شيء أو عن كذا وليكن، لكن يمكن يأتي مجتهد رجالي ويقول هذا التحسس التشنج من محمد بن سنان سببه هو تشنجات علمية بين مشربين، يحلله. سبب هذا التشنج من تلاميذ جابر بن يزيد الجعفي أو من فلان أو من فلان، سببها أن هذا صاحب مشرب فقهي مو مشرب كلامي، الرواة اللي نقلوا ده المطلب. وهي موجود كثير. فالمقصود أنه حتى شوف هذا المسلك، مسلك اللي بنى على السير الخوي أنه روائي متواتر معني مصادرة كما مر بنا، نقاش هذا المنهج لا يعني احنا نريد ان ننكر نجحد ضرورة علم الرجال، نريد ان نجحد ننكر ان هذا المنهج اللي اتخذ السيد الخوي هو اتم المناهج. لا، هذا مو اتم المناهج، او لو تبعا للسيد احمد الطاووس ليس هذا اتم المناهج. بالعكس، المناهج التي سنأتي على ذكرها كمناهج في علم الرجال تلك قائمة على ضرورة علم الرجال بشكل شديد، ضرورة علم الرجال حتى في علم الكلام، ضرورة علم الرجال في علم التفسير، ضرورة علم الرجال مو بس في الفقه وفي الروايات وفي الحديث، بس علم علم الرجال الاجتهادي، مو علم الاجتهاد الإخباري النقل الحسي. نقل حسي يعني إخبار، نقول لا، لابد من الحدس في البين. إما أنت تقلد الحدسيون، هذا بحث آخر، هذا تقليد أيضا، هذا تقليد، أو منهج آخر الثالث أنت تكون مجتهدا. الآن أنت ترعرعت في جو من منهج معين في الرجال، إذا فقدت بناءك أنه تهدمت والله أركان علم الرجال، يا أخي هذا اشتباه عندك. ليس هذا المنهج هو علي المرتضى أبدا، علي المرتضى صلى الله عليه ذاك معصوم هنا ليس معصومين، هني أخذ وأعطي وأنقذ ولم أجرى. اتفاقا الوحيد البهباني، أنا من دعاة منهج الوحيد البهباني رحمة الله عليه في علم الرجال، هو منهج القدماء، وجدا يعني التذ بمنهج، وحقا هو تحقيق وتدقيق فيه. هذا المنهج ليس فقط لا يستغني عن علم الرجال، بل يتبحر في علم الرجال أضعاف السير العلمي للسير الخوي. تلاحظ عن تعليقة الوحيد البهباني، هذا الأخ أو الأخوة المبتدئين في المباحث يدرون ما يدرون، لاحظ تعليقة الوحيد البهباني على منهج الرجال لميزة محمد الاسترابادي، عنده كتاب الرجال معاصر للمير داماد، يعني القرن العاشر أو الحادي عشر عفوا، الوحيد البباني عنده تعليق عليه. لاحظ تتبع الوحيد البباني يأتي بأمور لم يذكرها الرجال من تتبعات نفسه، ثم يستنتج منه أمور كثيرة تخالف كثير من آراء الرجالين قبله. هذا يسموه اجتهاد عند الرجال، ينقم يبرم كذا يحدد هوية. على كل البحث عن الرجال البحث طويل الذيل، أنا ما أريد أدخل في كله بتفصيله، بس إجمالا نريد أن نشير إلى كيفية تأثير علم الأصول في منهجية علم الرجال. ولما نقلت هذا المطلب عن النجاشي وعن الشيخ الطوسي، النجاشي في أول صفحة من كتابه والشيخ الطوسي في أول صفحة من كتاب الفهرس يقول الهدف الأعلى الأسمى لعلم الرجال أنه يثبت هوية المذهب. هذا وين وجاي تريد تسديدي بعلم الرجال بس لمسألة واحدة، لرواية واحدة، ثقات أو غير ثقات. شوف 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 لاحظ هوية المذهب، فقه المذهب ما هو، المشي الفقهي للمذهب ما هو، المشي العقائدي الكلامي للمذهب ما هو، المشي العلماء المذهب رواة علماء المذهب في التفسير ما هو. هذا وين ومسألة واحدة ورواية واحدة بشكل موزع مبعثر. وايد وكبير الفهم، وضرورة علم الرجال الذي يرسمها النجاشي غير ضرورة علم الرجال الذي يرسمها السيد الخوي في معجم الرجال. ولا أصل هذا التراث بإجماع الأصوليين فضلا عن الإخباريين، هذا التراث الحديث الموجود عندنا، عندنا علم إجمالي ملزم لنا، علم إجمالي مو ظن، علم إجمالي بأننا هذا إجمالا صادر من إجمالا متوصيلا إجمالا صادر من علم وملزمون نحن بالعمل به. كل الأصوليين ذكروا ذلك في مبحث الانسداد سواء كانوا انسدادين أو غير انسداد. أصل الإلزام بعد التراث إحنا ما عندنا تلكه فيه الإلزام الإجمالي. ها حتى الشيخ الأنصاري يقول إلا واحد ما عنده دين ما يريد يدين بدين الثقلين، أي بحث آخر، والذي عنده دين موتين هذا الإلزام الإجمالي بالتراث موجود. إذن كلامنا في البحوث التفصيلية. أصل الصدور الإجمالي ما حد يتردد فيه إلا ليس من لا دين له، هذا التراث إجمالا مو تفصيلا، إجمالا علم إجمالي فيه. لاحظوا كلمات الأصوليين في باب الانسداد، لاحظوا مو يتكلم واحد على هواء وأهواء ومزجة، لاحظوا كلمات علمائنا. تنسب نفسك إلى العلماء ارجع إلى كلمات العلماء، تنسب نفسك إلى الأصوليين ارجع إلى كلمات الأصوليين. إذا مو كلامنا في أصل الصدور، لاحظ إذن علم الرجال مو لأثبات أصل الصدور. أين أنت أيها الغافل المبتدئ؟ أصل الصدور إحنا علم إجمالي عندنا، هاي مو دعوة أخواني، دعوة الأصوليين. لا تعرف المدارس العلمية هاي شأنك، يبقى في جهلك. علم الرجال مو يثبت لك أصل الصدور، أصل الصدور لا يحتاج لعلم الرجال ولا علم آخر. علم الرجال يثبت لك هوية المذهب. لاحظ النجاشي ماذا يقول؟ فمشكلة إذا واحد ما يطلع على مدارس الرجالية ومدارس العلماء وكلمات العلماء، يبقى فقط على السطح على الساحل. خو بيصير سواحلي، أكو لغة اسمها السواحلية. على كل بعد آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.